التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة إخبارية جديدة، أبدأها بالعناوين. طهران تنتقد صمت المقرر الأممي لحقوق الإنسان إزاء الحظر الأمريكي الجديد ضد الجمهورية الإسلامية. وزير الخارجية اللبناني ينفي تصريحات نظيره السعودي في أن يكون لحزب الله أي هيمنة على لبنان. 7 أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام وسط تدهور حالتهم الصحية. تفاصيل النشرة. انتقد أمين لجنة حقوق الإنسان الوطنية الصمت المتعمد من جانب المقرر الأممي الخاص بشؤون حقوق الإنسان في إيران على الحظر الأمريكي المعلن مؤخرا ضد الجمهورية الإسلامية. وذكر كاظم غريب أبادي أن المقرر الأممي لم يدعم البيان الصادر مؤخرا أن عدد من المقررين والخبراء في شؤون الأمم المتحدة وتحذيرهم حيال تداعيات الانصياع المفرط لبعض الدول ومنها السويد للحظر الأمريكي المفروض على الشعب الإيراني. واعتبر أن هذا الصمت المتعمد من جانب ما يسمى بالمقرر الأممي على الانتهاك المتواصل لحقوق المرضى الإيرانيين بسبب الحظر الأمريكي ومواكبة بعض الدول معها يقطع الشك باليقين حول تحيزه وعدم استقلاله. نفى وزير الخارجية اللبناني التصريحات الأخيرة لنظيره السعودي في أن يكون لحزب الله أي هيمنة على لبنان. وخاطب عبد الله أبو حبيب في حديث متلفز نظيره السعودي فيصل بن فرحان قائلا: إن حزب الله مكون أساسي في لبنان، لكنه ليس كل لبنان ولا يهيمن على البلاد. وأردف: لن نقبل أن تحل أي أزمة على حساب السعودية أو على حساب لبنان، ولتتحرك جامعة الدول العربية وتدعو إلى الحوار. كما شدد وزير الخارجية اللبناني قائلا: إن هناك قساوة سعودية لا نتفهمها، مضيفا أن المشاكل بين أي دولتين يتم حلها عبر الحوار. أكد وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي أن استقالته من الحكومة غير واردة، وذلك عقب التوتر الدبلوماسي الذي نشب بين لبنان وبعض دول الخليج الفارسي. كلام قرداحي جاء ليؤكد مواقفه السابقة التي أكد فيها عدم نيته الاعتذار من السعودية بعد وصفه الحرب المفروضة على اليمن بالعبثية. وكانت هذه التصريحات قد أدت إلى أزمة تمثلت في سحب السعودية سفيرها من لبنان ومطالبة السفير اللبناني بالعودة إلى بلاده، كما أعلنت إيقاف جميع الصادرات اللبنانية إليها. حول تطورات الأزمة السياسية التي افتعلتها السعودية مع لبنان نتابع التقرير التالي.
أمام ضغط خارجي وداخلي كبيرين، أكد وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي أن استقالته من الحكومة غير واردة. عاصفة من التكهنات والضغوط ثارت ضد الوزير قرداحي منذ أيام على خلفية اعتبارها الحرب السعودية على اليمن بأنها عبثية في موقف له قبل أن يتم توزيره. قامت قيامات الرياض وحلفائها رفضا لرأي حر في زمن غابت فيه حرية التعبير في تلك الدول، ومعها انبرت جوقة في الداخل تطالب قرداحي بالاستقالة، والبعض الآخر طالب باستقالة حكومة ميقاطي. إلا أن ما حصل أن جهات دولية دخلت على الخط وطلبت من ميقاطي ألا يعلن استقالة الحكومة. توجهت الأنظار إلى بكركي، حيث خرج الوزير قرداحي من لقاء مع البطريرك الماروني بشار الراعي بعد أن تزايدت التكهنات بإعلان الرجل استقالته من هناك، إلا أنه لم يفعل. هنا تظهر حرية الكلمة والرأي جلية مع الرأي الموجه في السعودية التي سحبت سفيرها من بيروت بعد أن طلبت من السفير اللبناني لديها بالمغادرة، وكذلك فعلت المنامة والكويت وأبوظبي. تلك القضية أثارت عدة مواقف في الداخل، فقد استنكرت جبهة العمل الإسلامي طرد السعودية ودول مجلس التعاون بالخليج الفارسي ومصر للسفراء اللبنانيين من بلادهم بحجة موقف الوزير جورج قرداحي من قبل أن يكون وزيرا، واعتبرت أن تلك المواقف استكمال للتدخل في شؤون لبنان الداخلية واستمرار للحصار الأمريكي المفروض على سوريا ولبنان. وأكدت الجبهة أن لبنان سيصمد في وجه تلك المؤامرات الحاقدة التي تحاول النيل منه ومن شعبه وجيشه ومقاومته. من جهته رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش أن لبنان ليس مكسر عصا للسعودية والإمارات ولا لأي دولة، وأن استضعافه وترهيبه والنيل من كرامته الوطنية من أي كان مرفوض ومدان. وأعرب لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية عن تضامنه مع وزير الإعلام جورج قرداحي في مواجهة الحملة المسعورة التي يتعرض لها من قبل الحكومة السعودية وأدواتها ومرتزقتها.
يواصل سبعة من الأسرى الفلسطينيين إضرابهم المفتوح عن الطعام وسط تدهور حالاتهم الصحية التي قد تؤدي إلى فقدان أحدهم. وأكد نادي الأسير الفلسطيني أن استخبارات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تعنتها في الاستجابة لمطالب الأسرى المضربين وسط مخاطر كبيرة ومتساعدة على حياتهم. وكانت مسؤولة الإعلام في نادي الأسير قد أكدت في وقت سابق أن الأسير كايد الفسفوس وسائر الأسرى يعانون من أوضاع صحية حرجة. قالت الصحيفة معارف الإسرائيلية إن إيرانيين اخترقوا خوادم شركة إسرائيلية لبناء وتخزين المواقع، وورد ذلك في العنوان الرئيس على الصفحة الأولى من الصحيفة. وأضافت الصحيفة أن ذلك أدى لتسرب معلومات ضخمة، مشيرة إلى أن بين الشركات التي كشفت بياناتها هي شركات باصات وهيئة البث العام واليانصيب. وإلى جانب ذلك قدر خبراء محليون أنها أكبر عملية تخريبية تستهدف الخصوصية في تاريخ الكيان الصهيوني حول الهجوم السيبراني الذي وصفه الإعلام العبري بأنه أكبر عملية تخريب استهدف الخصوصية في تاريخ كيان الاحتلال الإسرائيلي. نتابع التقرير التالي.
أكبر عملية تخريب تستهدف الخصوصية في تاريخ كيان الاحتلال الإسرائيلي، هكذا وصف الهجوم الإلكتروني الجديد الذي استهدف مواقع وشركات إسرائيلية ونسب إلى مجموعة اختراق إلكتروني إيرانية. فعن تسريب معلومات ضخمة تحدث الإعلام العبري قائلا إن الحديث يدور عن هجوم إلكتروني أوسع مما نشر حتى الآن، يستهدف العديد من المواقع الإسرائيلية وأن معظم مواقع المواصلات العامة في كيان الاحتلال مغلقة. صحيفة معارف الإسرائيلية عنونت على صفحتها الأولى إن إيرانيين اخترقوا خوادم شركة إسرائيلية لبناء وتخزين المواقع، وأضافت أن ذلك أدى إلى تسرب معلومات ضخمة، مشيرة إلى أن من بين الشركات التي كشفت بياناتها شركة باصات وهيئة البث العام اليانصيب وتطبيق للمثليين الذين سربت تفاصيل حوالي 1000 مستخدم له. يأتي هذا بعد يوم على إعلان وسائل إعلام الاحتلال أن مجموعة هاكرز الإيرانية بلاك شادو اخترقت وعطلت خوادم شركة الإنترنت الإسرائيلية سايبر سيرف. وذكر الإعلام الإسرائيلي أن المجموعة المسؤولة عن مهاجمة شركة شربيت وشركة التمويل KLS استخرجت معلومات عن زبائن الشركة، بينها شركة المواصلات دان وشركة تنظيم الرحلات بيجاسوس ومدونة هيئة البث العام كان وغيرها. وكان الإعلام العبري قد أفاد الأسبوع الماضي أن مجموعة إيرانية تدعى موزس ستاف نشرت ملفات معلومات لجيش الاحتلال تتضمن معطيات مئات الجنود بحسب الظاهر وطلبت مدارس إعدادية ما قبل العسكرية. وأوضح موقع يديعوت أحرونوت أن من بين جملة أمور تم نشر ملف يتضمن التفصيل الكامل لقوات لواء قتالي بما في ذلك تخطيط نظم القوات وأسماء الجنود ووظائفهم ومؤهلاتهم، وكذلك صور لضباط إسرائيليين واجتماعات سرية لوزير الحرب بني غانتس، إضافة إلى رسالة تهديد للأخير مفادها أنه تحت المراقبة.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن النتائج التي تمحضت عنها قمة مجموعة العشرين جعلته يشعر بخيبة أمل، لكنها لم تبدد أماله. وقال غوتيريش في تغريدة إنه يغادر روما دون تحقيق ما كان يصبو إليه من أمل وإن كانت لم تتبدد بعد. وأصدر زعماء دول مجموعة العشرين بيانا في ختام قمتهم يحث على اتخاذ إجراءات هادفة وفعالة للتقليل من ارتفاع درجة حرارة الأرض، ولكنه لم يتضمن التزاما بإجراءات ملموسة تذكر. حول اختتام اجتماع قادة مجموعة العشرين بالعاصمة الإيطالية روما، نستمع إلى التقرير التالي.
البيئة ومكافحة الجريمة الإلكترونية وإجراءات التصدي لوباء كورونا وغيرها من القضايا العالمية شكلت محاور اجتماع قادة مجموعة العشرين بالعاصمة الإيطالية روما، والتي عقدت كأول قمة بحضور شخصي منذ تفشي جائحة كورونا. قادة مجموعة العشرين دعوا إلى ما سموه تحركاً هادفاً وفعالاً للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية في الوقت الذي تعتبر المجموعة المتسببة الأول لهذا الأمر، حيث تنتج دولها أكثر من 3/4 انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم. الاجتماع الذي يعد بمثابة تمهيد لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في غلاسكو بأسكتلندا تعهد بالالتزام بحل وسط للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن أو بالقرب منه، لكن المراقبين يرون أن منتصف القرن الذي يعني عام 2050 هو فترة بعيدة لا يمكن أن تحل الأزمة الكبيرة التي يعاني منها العالم في هذا المجال. وبشأن الجهود المتعلقة بمكافحة الفساد، أشار المجتمعون إلى أنهم ملتزمون بعدم التسامح مطلقا مع الفساد في القطاعين العام والخاص، وأنهم سيعتمدون خطة عمل لمكافحة الفساد خلال الأعوام الثلاثة القادمة. أما فيما يتعلق بجهود مكافحة وباء كورونا، فقد أكدت دول المجموعة على أهمية المعايير المشتركة في ضمان تسهيل إجراءات السفر في ظل الوباء.
نحن ندرك أهمية المعايير المشتركة لضمان سلاسة الحركة، بما في ذلك متطلبات الاختبار والنتائج وشهادات التطعيم والتوافق والاعتراف المتبادل للتطبيقات الرقمية.
المجموعة أكدت مجددا الالتزامات السابقة للدول الغنية بتخصيص 100 مليار دولار سنويا لمساعدة الدول الفقيرة على التكيف مع تغير المناخ، وبزيادة التمويل لتحقيق هذا الهدف دون تحديد متى وكيف سيتم تقديمها هذا المبلغ.
إلى الملف اليمني، حيث صدت قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية أمس زحفا واسعا لمرتزقة العدوان في جبهة الضباب وتبيشع بمحافظة تعز. وقال مصدر عسكري إن مرتزقة العدوان شنوا هجوما واسعا من عدة محاور بجبهة الضباب وتبيشع في تعز، وتمكنت قوات الجيش واللجان الشعبية من صد الهجوم وقتل وجرح العشرات من المرتزقة وإحراق عدد من آلياتهم العسكرية. من جهة أخرى، شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي 13 غارة جوية على مناطق متفرقة من محافظات مأرب والجوف وصعدة، فيما استشهد طفل ورجل وأصيب 7 مدنيين بنيران الجيش السعودي في مديرية منبه بمحافظة صعدة. إلى العناوين مجدداً. طهران تنتقد صمت المقرر الأممي لحقوق الإنسان إزاء الحظر الأمريكي الجديد ضد الجمهورية الإسلامية. وزير الخارجية اللبناني ينفي تصريحات نظيره السعودي في أن يكون لحزب الله أي هيمنة على لبنان. 7 أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام وسط تدهور حالتهم الصحية. عربي راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعا بموفور الصحة والسعادة. يسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية في هذا الصباح العطر. بعد لحظات نقدم لحضراتكم برنامج دواوين الولاء، المصطلحات السياسية. يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 9:27. مشاهير الفكر الإيراني يأتيكم في الساعة 9:35، يليه الكلم الأقدس. نشرة خبرية جديدة في الساعة 10:00 عند الساعة 10:12 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان دنيا الشباب. نشرة خبرية أخرى في الساعة 11:00 تستمعون إلى إعادة برنامج عراق الرافدين في الساعة 11:10. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 11:43، سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 11:48. شرح الآيات يأتيكم في الساعة 11:57، بعد ذلك يأتيكم برنامج استنارات من نهج البلاغة. تابعونا مستمعينا الكرام عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. أشكركم لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولبعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنشأ وبرأ وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء وذرى، لا يغيب عن بصره صغير النمل في الليل إذا سرى. والصلاة والسلام على محمد المصطفى والحبيب المرتضى وعلى أهل بيته أولي النهى وذوي الحجى. مستمعين الأفاضل، تحية مشفوعة بترانيم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل المرحب بحضراتكم وأنتم ضيوفنا على مائدة الشعر الولائي عبر نفحة شعرية محمدية، وهذه المرة إلى لبنان حيث نتعرف على شاعر القصيدة بعيد الفاصل. أيها الأطائب، ولد الشاعر الشيخ أحمد الدر العاملي عام 1977 في قرية من قرى جبل عامل بلبنان. درس في المعهد الفني الإسلامي وتفرغ بعدها للدراسة الحوزوية حتى وصل إلى البحث الخارج، وما زال فيما أسس المعهد العالي في الخطابة الحسينية وصعد أعواد المنبر ليكون الشاعر الخطيب. من مؤلفاته ديوان مرآة الشعور، مشروعية الاستغاثة على ضوء العقل والكتاب والسنة، إكحال النواظر في اشتقاق اسم فاطمة من فاطر، تفسير سورة الفاتحة، وهناك عدة مؤلفات لم تطبع إلى الآن. نتابع الاستماع إلى شيء من شعره بصوت الزميل أحمد نشف.
وكان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حسن الإله بحسنه متجسد، فالحمد لولا أحمد لا يحمد. دعني من التفصيل واسمع مجملي في القول، يومي للحقيقة يرشد. لا يرتقي مدح إلى من كان ممدوح الإله وجبرائيل المنشد. كل الخلائق في الطباع معادن شتى، وحار بطبع طه العسجد. أوصافه قرآن حسن أنزلت، آياته قدما وكان محمد. يا أولا في عالم الإيجاد، ما من ممكن إلا بنورك يوجد. فبداية الخلق اشتياق وجوده، نور به أرواحكم تتوحد. طفتم بعرش الله دهرا داهرا، ووجودكم فرد فريد أوحد. حتى برى الله الملائكة فاهتدت بهداكم، نص الحديث المسند. لولاكم لم يعرفوا التسبيح والتهليل والتكبير، بل لم يحمدوا. مجدتم الباري تعالى شأنه، فتعلمت كيف الإله يمجد. وبصلب آدم يوم أودعتم أتى الأمر اسجد، فإذا الملائك سجدوا.
موفور الشكر لزميلنا أحمد نجف على قراءته لقصيدة وكان محمد للشاعر الشيخ أحمد الدر العاملي من لبنان. موفور الشكر لحضراتكم على جمالية المتابعة، وإلى مزيد من فرص قادمة دمتم بود. Thank you.
منامي وعالي المقام تضيء في الظلام حبيبي يا محمد يا سيد البرايا يا كاشف الرزايا ودافع البلايا حبيبي يا محمد حبيبي يا محمد ذو رحمة وإحسان يا مرسلا للإنسان حبك صار عنوان حبيبي يا محمد
حبيبي يا محمد حبيبي يا محمد حبيبي يا محمد حبيبي يا محمد.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المصطلحات السياسية. نظام السلطة والهيمنة.
مستمعينا الأفاضل، في الحلقة السابقة من برنامج مصطلحات سياسية تحدثنا حول مفهوم نظام السلطة والهيمنة العالمي، وأشرنا إلى دلالات يوم القدس العالمي الذي أعلنه الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك، ومنها أن استذكار القدس الشريف والأقصى المبارك والاحتفال بهذا اليوم لا يعني الدفاع فقط عن شعب مظلوم أجبر على الرحيل من وطنه، بل يعني مقارعة نظام سياسي جائر واستكباري، ويعني الدفاع عن حقيقة أوسع بكثير من مجرد جغرافيا باسم فلسطين، وأن النضال ضد الكيان الصهيوني يعني النضال ضد الاستكبار وضد نظام السلطة.
أعزائي الأفاضل، منذ اليوم الأول من تأسيس الجامعة في إيران شرع الذين كانوا يسيطرون على سياسات البلد ويهيمنون على مفاصل القرار التعليمي والسلك الجامعي من أجل الحيلولة من وجهة النظر العلمية دون تبلور حركة علمية طبيعية في البلد متناسبة مع المواهب والكفاءات الإيرانية، بالإضافة إلى احتكار التقنيات والعلوم، كما سعوا إلى التحكم بتأثير الجامعة على بيئة المجتمع وتوجيه مسارات هذا التحكم من خلال سبل وطرق إدارة متعددة، سواء عن طريق الأجهزة الثقافية الخاضعة لسلطتهم وسواء عن طريق الأجهزة الأمنية. وبهذا المعنى أنه كانت هناك سلطة دائمية محسوسة وفي بعض الأحيان غير محسوسة على الوسط الجامعي في البلاد.
نعم، فمن الناحية العلمية أعزائي الكرام، سعى هؤلاء إلى تحجيم وإضعاف البعد العلمي في الجامعات من خلال حجب العلوم الرئيسة والعصرية عنها وإشغالها بدلا من ذلك بالعلوم القديمة والمتدنية، حيث كان الغربيون المسيطرون على مقدرات البلاد يمتنعون عن رفض جامعاتنا بالعلوم العصرية أو السماح لها بمزاولة هذه العلوم وإجراء الأبحاث بخصوصها. ولم يقتصر هذا النوع من التعامل على إيران التي كانت قبل الثورة الإسلامية تخضع لنظام السلطة والهيمنة فحسب، بل طال العديد من البلدان الأخرى، فإن العلوم الحديثة والمتطورة كانت محجوبة عن جامعات هذه الدول ما عدا تلك العلوم التي ينضح منها كل ما هو قديم وغير نافع.
لقد سعى نظام السلطة والهيمنة عبر أدواته التي سلطها على مراكز القرار في الدول الأخرى ومنها إيران إلى الحيلولة دون ظهور منافس علمي لدوله، ذلك لأن هذه الدول الاستعمارية تريد من وراء احتكار العلوم والتكنولوجيات أن توسع من رقعة نفوذها في العالم عبر مقايضة هذه العلوم باستقلال وحرية الدول الأخرى وجعلها تابعا لها. أجل لم يمنح نظام السلطة والهيمنة لجامعات الدول الخاضعة له أي تسهيلات لتحقيق التقدم العلمي، بل كان أيضا يوجه ضربة لأية مواهب تتفتق وأية كفاءة تزدهر في الجامعات والمراكز العلمية الأخرى.
نعم أعزائي الكرام، وفي عصر الثورة الإسلامية وبعد أن قطعت إيران تبعيتها لنظام السلطة والهيمنة، ازدهرت العلوم والمعارف في الجامعات وقطعت البلاد أشواطا كبيرة في امتلاك ناصية أهم العلوم العصرية، لا سيما الطاقة الذرية وأغراضها العلمية السلمية المتعددة. وإلى يومنا هذا لا يزال الغربيون يحاربون هذه النهضة العلمية الجبارة والسلمية تحت الذرائع شتى، ويفرضون حظرا جائرا يمتد منذ أكثر من 4 عقود. ورغم ذلك استطاع الشعب الإيراني تحويل هذا التحدي إلى فرصة وتحقيق نهضة علمية شاملة في كافة المجالات يشهد لها القاصي والداني.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية ضالتكم في اقتصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية.
حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وها نحن نحط ثانية في رحاب الأدب الإيراني الأصيل، راجين أن تقضوا أجمل الأوقات في رحاب هذا البرنامج الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في حلقة اليوم أعزائنا سنكمل حديثنا عن مفخرة من مفاخر الفكر الإيراني، وهو الشيخ شهاب الدين أبو الفتوح يحيى بن حبش السهروردي، الملقب بشيخ الإشراق، الفيلسوف والحكيم والعارف الإيراني الشهير الذي برز في القرن السادس للهجرة، ونتناول بالدراسة آثاره وخدماته.
نعم، كان لهذا الحكيم دور كبير في نشر الفلسفة والحكمة والعرفان، وأسس أهم مدرسة للفلسفة الإسلامية وهي الفلسفة الإشراقية. راجينا أن ينال هذا البرنامج رضاكم فتابعونا مشكورين.
أعزائنا المستمعين، قلنا إن شهاب الدين السهروردي كان فيلسوفا وعارفا، وقد أسس المدرسة الإشراقية في الفلسفة الإسلامية. ولد عام 459 للهجرة في سهروورد، وهي قرية بالقرب من زنجان. قتل في سن 38 في عام 587 للهجرة إثر تآمر فقهاء حلب عليه وبأمر من صلاح الدين الأيوبي. بالرغم من قصار عمره، ترك السهروردي بعده عدة مؤلفات، من أهمها الحكمة الإشراقية، تلويحات، مشارعات ومطارحات، رسالة الضوء أو بارتونامي، هياكل النور، والصحف العمادية أو الفاه إمادي، ورسالة الطير، وألحان أجنحة جبرائيل أو آفاز بار جبرائيل، والعقل الأحمر أو عقل صرخ، يوم مع المتصوفة، رسالة في حالة الطفولية، رسالة في حقيقة العشق، وواردات وتقديسات، بعضها كتبها بالعربية وبعضها بالفارسية.
شملت مستمعينا الأفاضل آثار السهروردي رسائل وقصصا تمثيلية، وهذه المجموعة من آثار السهروردي تجسدت أهميتها في كونها تعليمية مكتوبة تضمنت عرض العقائد الباطنية والحكمة والعرفان، وهي المرآة التي تعكس لنا صورة الحقيقة دون مواربة. في هذه المجموعة من الآثار اختار السهروردي سرد القصص كطريقة لتعليم القضايا الفلسفية والعرفانية، وللإحاطة بمعلومات شاملة عن رسالة السهروردي وكافة مؤلفاته، يجب أن نقوم بمطالعة قصصه وحكاياه، وتشمل هذه المجموعة من آثاره رسائل قصيرة ترمز إلى الصوفية وتشمل تجارب روحية خاصة.
في كل رسالة أعزائنا الأفاضل تتوضح لنا مرحلة من مراحل حياته وتجاربه الذاتية، وتميط اللثام عن مجموعة من الرموز. صور السهروردي في هذه المجموعة من آثاره بكلمات لطيفة مناظر رائعة من عالم الوجود ومنازل السلوك الروحي، وبين مقصد وهدف الإنسان السامي الضائع والبعيد عن وطنه.
مستمعينا الأفاضل، وقد اتهم السهروردي أحيانا بأنه يميل للابتعاد عن الإسلام، وأنه أراد أن يحيي الدين الزرتشتي ويجدده، وهذا تصور خاطئ تماما. ولإحاطته وإشرافه على تاريخ إيران وأثارها التي تعود لتلك الفترة، فقد استفاد من الوصف والرموز الزرتشتية بكثرة لبيان نظرياته، ولكن هذا الأمر لا يعني بتاتا أنه يؤمن بعقائد وأفكار مخالفة للإسلام.
نعم أعزائنا الأفاضل، ورمز بحد ذاتها كلمة عربية استخدمت أيضا بالفارسية، لها معان شتى مثل إيماء وإشارة، غموض وأسرار. قال الدكتور تقي بور نامداريان الأستاذ والمحقق المعاصر في كتاب الرموز والقصص الرمزية في دراسته للآثار الرمزية لشيخ الإشراق وبقية العلماء الإيرانيين، الرمز هو كل علامة وإشارة، كلمة أو كلمة مركبة أو جملة تدل على معنى ومفهوم ورأي يكمن خلف العبارة الظاهرية.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل، أنتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ضمن برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية. مستمعين الأفاضل، لماذا استفاد السهروردي من الرموز للتعبير عن أفكاره؟ يمكن الإشارة إلى 4 أسباب لسلوك شيخ الإشراق هذا. الأول، يكون استخدام الرمز أحيانا لإضفاء جمال على أسلوبه وتحسين كلامه، هذا ما يرى في العديد من قصصه وحكاياه. الثاني، الاستفادة من الرموز لزيادة بلاغة النص، حيث كان عارفا بمدى قوة الرموز ومحتواها، وكان يعتمد على المعاني المبهمة للأساطير والتقاليد وعقائد القدماء ليتلافى ضعفه في اللغة. والثالث، يستخدم الرموز ليجذب إليه المريدين. والسبب الأخير لاستخدامه للرموز هو كتمان الأسرار عمن ليسوا أهلا لمعرفتها، وتشمل جميع الأفكار الخفية دينية كانت أو مذهبية أو عرفانية.
أعزائنا الأفاضل، لم تقتصر نتاجات شيخ الإشراق على الناحية الأدبية وما يتعلق بها كقالب النثر والكلمات والتعبير الأدبية واللغة، فنادرا ما تأثر بأسلوبه في الكتابة شاعر أو كاتب بشكل مباشر أو غير مباشر، لكن العديد من الأدباء الكبار قد تأثروا به من حيث نظرته إلى الماضي والحاضر وتحليله للأحداث في مجالي التصوف والحكمة.
وكان هذا التأثر على نوعين بالطبع. النوع الأول منهم من أيد مذهب الإشراقي من ألفه إلى يائه، واستفادوا من آرائه وتعامله مع قضايا التصوف، واعتبروها أفضل الطرق لشرح قضايا التصوف، كالعطار في منطق الطير والمولوي في المثنوي. والعديد من المفاهيم والرموز في منطق الطير للعطار، كالاستفادة من طيور متنوعة وذكر وديان مختلفة في طريق لقائهم بالعنقاء، ذكرت لأول مرة في رموز شيخ الإشراق، مع أنه ليس من أبدع الفكرة وابتكرها، بل ذكرت قبله في مؤلفات الغزالي وابن سينا. هذا التأثير انعكس على الإطار القصصي وخلق الشخصيات وأبطال القصة من جهة، وعلى تعميق المفاهيم من جهة أخرى. فمثلا في رسالة الناي نينومة لمولانا واشتياقه للعودة إلى مزرعة القصب وشكواه ولوعته وحكاية الهجران وغربة الإنسان في الدنيا، هذه الأفكار نجده اقتبسها من آثار للسهروردي كقصة الغربة الغربية.
أما النوع الثاني أعزائنا الأفاضل من المتصوفة والأدباء والشعراء، فقد اكتفوا باقتباس بعض الأفكار والتعابير العرفانية رائعة الجمال التي أبدعها السهروردي، ولهذا اعتبر البعض أن لشيخ الإشراق فضلا كبيرا على العرفاء. من بين الشعراء العرفاء الذين يدينون لهذه الأفكار والتعابير العرفانية الجميلة النيرة يأتي حافظ بالدرجة الأولى، وإنما ورد في آثار الشعراء من ذكر لآداب وأساليب الكهنة القدماء واستخدامها عرفانيا وذكر فلسفة الخلقة وتجلي العشق، كلها تم اقتباسها من أفكار شيخ الإشراق.
مع أن مولوي قد استفاد مستمعين الأفاضل من الأسلوب القصصي للسهروردي، ولكن يجب أن نعلم أن الأسلوب القصصي لشيخ الإشراق يختلف عن الأسلوب القصصي لمولوي، فمولوي يقص القصص بأسلوب عادي ويعتبره وسيلة لشرح وفهم الهدف الفلسفي والعرفاني. أما الأسلوب القصصي الرمزي للشيخ شهاب الدين السهروردي فهو على العكس من أسلوب المولوي، أي أن كل جملة ومقطع قصصي يبين رمزا لموضوع ما. وربما يمكننا أن نسمي أسلوب المولوي بالقصصي وأسلوب شيخ الإشراق بالرمزي الذي استفاد في سرد القصة من الرموز.
أعزائنا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله على جميع نعمائه، وأشرف الصلاة على المصطفى سيد رسله وأنبيائه وعلى آله خيرة أوليائه. واستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله بكل خير، وطابت أيامكم بكل سرور، وأهلا بكم في هذا الملتقى معكم ومع كلمة الله جل وعلا ينتفع بها أهل البصائر، إذ ترشدهم إلى العقائد الحقة والأفكار السليمة، وتهديهم إلى سبيل مرضات الرب عز وجل. وما زلنا إخوتنا الكرام في موضوع الشفاعة التي هي من جهتيها لطف إلهي، إذ هي هبة كريمة أهداها الله تبارك وتعالى إلى خاصة أوليائه من الأنبياء والمرسلين والأوصياء والصالحين. وهي نعمة عظيمة لكل مذنب آمن بالله تعالى، ولكنه خلط عملا صالحا وآخر سيئا، فعسى أن يشفع له من تولاهم بالمحبة والتصديق، لا سيما النبي المعظم صلى الله عليه وآله وسلم الذي سبقت شفاعته كل شفاعة، فهو سيد الشفعاء كما هو سيد الرسل والأنبياء، وما من أحد إلا آب إليه يرجو لطفه. أيها المؤمنون في كل مكان، في تفسير القمي في ظل قوله عز من قائل في سورة طه في الآية 9 بعد 100: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، قال: لا يشفع أحد من أنبياء الله ورسوله يوم القيامة حتى يأذن الله له إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله قد أذن له في الشفاعة من قبل يوم القيامة له وللأئمة من ولده، ثم بعد ذلك للأنبياء صلوات الله عليهم وعلى محمد وآله. يروى أن أبا أيمن دخل على الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام فقال: يا أبا جعفر، تغرون الناس وتقولون شفاعة محمد شفاعة محمد. فغضب أبو جعفر عليه السلام ثم قال له: ويحك يا أبا أيمن، أغرك أن عف بطنك وفرجك؟ أما لو قد رأيت أفزاع القيامة لقد احتجت إلى شفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويلك، فهل يشفع إلا لمن وجبت له النار؟ ثم قال عليه السلام: ما أحد من الأولين والآخرين إلا وهو محتاج إلى شفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة. والشفاعة أيها المؤمنون في كل مكان، كما يراها أهل المعرفة، على نوعين: تكوينية، وهي متعلقة بسبب تكويني في عالم الأسباب، وتشريعية، وهي متعلقة بالثواب والعقاب، فمنها ما يتعلق بعقاب كل ذنب، الشرك فما دونه. فالإيمان والتقوى والتوبة قبل يوم القيامة شفعاء للمؤمن، ومنها ما يتعلق بتبعات بعض الذنوب، فتكون الأعمال الصالحة شفيعة تنقذ العبد من بعض آثار الآثام. أما شفاعة الأنبياء والأوصياء والأولياء يوم القيامة لرفع العقاب ممن استحقه بالحساب، فقد عرفنا أن متعلقها أهل المعاصي الكبيرة ممن يدين بدين الحق وقد ارتضى الله دينه. ولنصارح أنفسنا جميعا أيها المؤمنون وبصورة عامة: من منا من لم يذنب؟ ومن منا من لم تستر منه المعاصي؟ وبعد، من منا من يستغني عن الشفيع لا سيما يوم القيامة، ولا سيما إذا قدم للحساب ورأى أن مآله إلى العذاب؟ ثم من منا مع تلك الآثام وذلك التقصير لا يستحق العذاب؟ إننا جميعا بعد الإقرار بالذنب وبعد التوبة والأوبة وطلب المغفرة والصفح مفتقرون أشد الفقر إلى الرحمة، ومن مظاهر الرحمة الشفاعة، وأعلى الشفاعات شفاعة محمد وآل محمد صلوات الله عليه وعليهم. وأسبابها كثيرة: حبهم ومودتهم، موالاتهم والتبري من أعدائهم، والصلاة والسلام عليهم، وتعاهد قبورهم. جاء رجل من أهل خراسان فقال للإمام علي الرضا عليه السلام: يا ابن رسول الله، رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله في المنام كأنه يقول لي: كيف أنتم إذا دفن في أرضكم بعضي، فاستحفظتم وديعتي، وغيب في ثراكم نجمي؟ فقال الرضا عليه السلام لذلك الخراساني: أنا المدفون في أرضكم، وأنا بضعة من نبيكم، وأنا الوديعة والنجم، ألا فمن زارني وهو يعرف ما أوجب الله تبارك وتعالى من حقي وطاعتي، فأنا وآبائي شفعاؤه يوم القيامة، ومن كنا شفعاءه يوم القيامة نجا، ولو كان عليه مثل وزر الثقلين الجن والإنس. وعن البزنطي قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: ما زارني أحد من أوليائي عارفا بحقي إلا تشفعت فيه يوم القيامة. اللهم اجعلنا يا ربي من محبي محمد وآل محمد، ومن مواليهم وزوارهم في الدنيا، ومن المشمولين بلطفهم وشفاعتهم في الآخرة يا أرحم الراحمين.
ويبدو مستمعينا الكرام أن وقت البرنامج قد شارف على الانتهاء، نسألكم حسن الدعاء. شكرا لكم.
يا رجاء السائلين، هب لنا